الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، فقد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس. فالهدي عام من الأضحية، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وأما الهدي يكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، فهو كل ما يهدى إلى الحرم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات صفحة 120: ولا تضحية بمكة، وإنما هي الهدي. والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. والأضحية سنة أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله عليه، ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. قال ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المولود صفحة 65: ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. ومن نعمة الله على المسلم أن يشرع له ما يشارك به أهل موسم الحج، لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسك، مثل ترك الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر، من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد الله بترك الأخذ من هذه الفضولات، ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة ونهى الإسلام عنها، ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. والإنسان إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بأنه تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، والأضحية مشروعة عن الأحياء، وأما عن الأموات تعتبر صدقة جارية، كما نص على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات صفحة 120: والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. وعلى ذلك فالأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفيه من مات سابقا. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يصل الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه، والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يجيز ذلك. الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه، تنفيذا لوصية فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص. والأضحية لا بد فيها من شروط، وهي: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، ولو ضحى بفرس تساوي عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي 300 ريال لم يجزه. والهدي الأفضل فيه الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا 100 بعير، وأشرك عليا رضي الله عنه في هديه في الذبح والأجر، حيث ذبح صلى الله عليه وسلم 63 وأكمل علي الباقي. أما الأضاحي فالأفضل إبل، إن ذبح بعيرا كاملا ثم بقر ثم غنم، إلا في الحقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل، لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل. قال في الإنصاف 73 تقسيم 4، والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، يعني إذا أخرج كامل، وهذا بلا نزاع. وعن الشيخ تقي الدين الأجر على قدر القيمة مطلقة. إذن الشرط الأول من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تؤسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضان، أخرجه مسلم. فقوله لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تؤسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ. ولهذا لما قال أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، أخرجه البخاري. والعناق الصغيرة من المعز التي لها 4 أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعا. واشترط أن يكون بهيمة الأنعام، وإن تبلغ السن المعتبر شرعا يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير، ولا يجزئ في الأضحية إلا جذع ضأن وثني سواه. دليله ما ذكرته أنفا من حديث جابر الذي أخرجه مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. فالسن معتبر لإجزاء الإبل 5 سنين، فما دون 5 لا يجزي، لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضان 6 أشهر. فلو سألك سائل: هل يجزي من الغنم ما له 8 أشهر؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان من الضان فنعم، وإن كان من المعز فلا، لأنه لا بد أن تكون ثنية. وذكر بعض العلماء أن علامات إجزاء الضان أن ينام الشعر على الظهر، لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا، فإذا بدأ ينام فهذه علامة على أنه صار جذعا. فإذا قال يكتفي بقول البايع، أو لا بد أن يقول المشتري البايع: أنت بالشهود، أو يقول البايع: ائتي بالشهود. أو فإن قال هل يكتفى بقول البايع، أو لابد أن يقول المشتري البايع: ائتي بالشهود؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان البايع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني كالخبر بدخول وقت الصلاة أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر واحد. وإن كان غير ثقة من بدو الجفاة الذي يقول: أقسم بالله لا سنة وشهرا، يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق، لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالإطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كافي. الشرط الثالث: السلام العيوب المانعة من الإجزاء، وسيأتي بيانها. الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح، وسيأتي بيان ذلك. فالشروط في الأضحية 4: الأول أن تكون بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، الثانية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، الثالث السلام العيوب المانعة من الإجزاء، الرابع أن تكون وقت الذبح، وتجزئ الشاة عن واحد أي يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ عنه وعن أهل بيته أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. ولحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح كما أخرجه ابن ماجه ومالك. والبدنة البقرة عن 7، والبدنة والبقرة عن 7. والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن 7، والبقرة عن سبعة أخرجه مسلم. والمراد بالبدنة هي الإبل. والمراد عن سبعة أي سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بواحدة عنه وأهل البيت فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ولو كانوا مئة. أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، ولو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد، لا بد أن يخرج واحد منكم. ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، هذه الأربع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز، وفي رواية لا تجزي: في الأضاحي العوراء البين عوروها، والمريض البين مرضوها، والعرجاء البين ضلعوها، والكسير التي لا تنقي وعند الترمذي وغيره، والعجفاء التي لا تنقي. فقوله صلى الله عليه وسلم العوراء البين عوروها، فهل هناك عوراء غير بين عوروها؟ الجواب نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها فتجزئ. ولكن السلام من هنا، ولكن السلامة من هذا العور أولى، ويقاس عليها العمياء من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعا ففقد العين من باب أولى. والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، والهزيلة التي فيها مخ أيضا يصل الهزال إلى داخل العظم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والعجفة التي لا تنقي. قال علماء: معنى لا تنقي أي ليس فيها نقي، والنقي المخ. يقول أهل الخبرة أنه إذا جاء الربيع بسرعة، إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع، فإنها تبني شحما قبل أن يكون فيها المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجفاء التي لا تنقي. وهذه الآن ليست عجفاء بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يكون المخ، إذن حتى يكون المخ إذن تجزي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.